بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا تفسير الصفحة الثانية من الجزء الثالث، صفحة رقم 43. قال الله تعالى في تتمة سورة البقرة: بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أنفع ولاية للعبد هي التي تكون من الله تعالى له، وولايته سبحانه لا تكون إلا لمن آمن به وكفر بالطاغوت. والولاية هذه المقصودة في الآية هي النصرة، الحفظ، الإعانة. الله ولي الذين آمنوا، الله تعالى بنص الآية الكريمة يتولى أهل الاستقامة والصلاح والطاعة بهدايتهم، يخرجهم من الظلمات إلى النور بهدايتهم وشرح صدورهم لما يحب ويرضى، ويخرجهم من ظلمات الكفر والشك والريب إلى نور الحق الواضح الجلي. يحفظهم ربنا، يدفع عنهم الشهوات والشبهات، يزيدهم هدى إلى هداه، ويعينهم على الثبات حتى الممات. أما أهل الكفر والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت، أما أهل الكفر فأولياؤهم الشياطين، يحسنون لهم الباطل ويزينون لهم سوء صنيعهم وفعالهم، ويصدونهم عن طريق الهدى والنجاة، ينقلونهم من طريق الحق إلى الكفر. هكذا قال ربنا: يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار. هؤلاء لما فقدوا ولاية الله لهم حال بينهم وبين قلوبهم، وازدادوا في غيهم وضلالهم، فلا ناصر لهم ولا هادي ولا معين. وتأملوا كيف ذكرت كلمة الظلمات في الآية بصيغة الجمع، أما كلمة النور فذكرت بصيغة الإفراد، نور واحد لكن ظلمات. وهذا دليل على أن طريق الحق والنجاة طريق واحد لا يتعدد، بخلاف طرائق أهل الباطل فما أكثرها. قال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما، سورة الأنعام، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ثم تأملوا حولكم، كم شرح الله صدور أقوام علم صدقهم ورغبتهم في اتباع الهدى، فأكرمهم بطريق الاستقامة وأعانهم وثبتهم عليه بعد أن غرقوا، كادوا يغرقون في ظلمات الجهل والهوى والكفر. لكن الله أكرم، وصدقوني لولا ولاية الله تعالى لكثير منا لتلاعبت بنا الدنيا وفتنا بها وركنا إليها، لكن فضل الله وكرمه كبير، فلله الحمد أولا وآخرا. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، هذا جزاء من استبدل ولاية الطاغوت بولاية الله عز وجل، هذا جزاؤهم هم وأولياؤهم. أولئك هم وأولياؤهم يكونون يوم القيامة وقود النار وحطبها، لا يخرجون منها ولا يقبل منهم فداء ولا طاعة ولا توبة، هم فيها خالدون. ثم إليكم الآن في السياق القرآني ثلاثة شواهد قرآنية فيها من الهدى والإرشاد ودلائل التوحيد ما يكفي لأن تفتح قلوب أولياء الطاغوت، والله فيها ما يكفي، فيها ما يكفي لأن يهتدي عباد أصنام البشر والحجر، لأن يستقيم متبعو شياطين الإنس والجن. القصة الأولى، الشاهد الأول، قصة رجل كافر تبين له الحق ولكنه أصر على الكفر، تبين له الحق ولكنه أصر على الكفر. ثم تأتينا قصة رجل تبين له الحق، اقتنع به، اعترف بأن الله على كل شيء قدير، ثم قصة ثالثة تأتينا في الصفحة القادمة، قصة نبي إبراهيم عليه السلام أظهره الله على بعض آياته فازداد إيمانا وتثبيتا. إليكم في السياق القرآني، قال الله تعالى في تتمة الآيات هنا في سورة البقرة: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. لما خرج نبي الله ورسوله سيدنا إبراهيم بدعوته ودعا أهل بابل إلى التوحيد ودعاهم إلى ترك عبادة البشر والحجر، وذلك بعد أن نجاه الله من النار كما ذكر بعض أهل التفسير، طلبه ملك بابل ليجادله ويخاصمه، ودعا أهل بابل فطلب الملك يريد أن يجادله يخاصمه، طبعا يخاصم خصومة الباطل في وجود الرب وعظمته وقدرته، ويقابل حجته بالحجة أمام الناس. ولم يكن قد التقى بسيدنا إبراهيم قبل ذلك، ما التقوا، وقد قيل في بعض التفاسير إن اسمه هو النمرود، والنمرود هذا كان ممن دعا الناس ليعبدوه، وكان ممن توسع ملكه كثيرا في الأرض وطالت مدته، كذلك جاء في بعض الآثار أن مدة ملكه طالت، ومنهم من ذكر أنه هو من بنى مملكة بابل. القرآن ذكر أن الله تعالى أعطاه ملكا، هيك الآية أن آتاه الله الملك، طبعا هذا يدل على عظمة ملكه وسعته. يخبر القرآن عن قصته لما فيها من معالم نافعة لأهل النهى والإيمان، ولعل أهل الكفر تتفتق أذهانهم وتبصر أفهامهم وتزول الغشاوة التي على قلوبهم فيهتدون، ولعلهم يوقنون بحفظ الله تعالى لأوليائه ونصرته لهم ويتأملون وضوح الحق وقوته. إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، يعني كأن هذا الملك سأل إبراهيم عليه الصلاة والسلام أمام الناس عن صفات الله ودلائل وجوده، ما هي الصفات التي تثبت أنه رب موجود يستحق العبادة التي لا تكون لغيره؟ فذكر نبي الله عليه السلام باختصار صفتي الإحياء والإماتة، ربي الذي يحيي ويميت، وهذا أمر تدرك أصحاب الفطر السليمة، يعني لا يحتاج لتأكيد ولا لتذكير. الإحياء والإماتة أمر نشاهده كل يوم، ويثبت قطعا أن ثمة من يملك ويتصرف بحكمة وعلم وقدرة وهو الله. ماذا قال هذا الملك؟ قال أنا أحيي وأميت. شوفوا، ظاهر من الملك الذي معه هو ملك وملك واسع، كأنه أصيب بالبطر بجنون العظمة، كبر، إعجاب بالنفس، حتى ادعى أنه رب يحيي ويميت. زعم هذا النمرود أنه قادر على ذلك، ولذلك استحق أن يعبد. طيب، ما طريقته في إثبات ذلك؟ يعني كيف أن تحيي وتميت؟ طريقته في إثبات ذلك أنه دعا برجلين ممن حكم عليهما بالقتل، قتل أحدهما عفى عن الآخر. طبعا هذه مغالطة عجيبة، يعني هو استدل على كفره بالبعث وبقدرة الله بأن الحياة والموت هكذا يحصل بسبب فعل البشر، وأنا اللي بعمل، أنا هكذا أفعل، أنا أحيي وأميت. يعني كأنه يقول لسيدنا إبراهيم: لا دلالة فيما قلت على ما تدعو إليه. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. طبعا سيدنا إبراهيم لم يجاريه في بيان بطلان قوله وسذاجة واضمحلال فكره، لم يجهر سيدنا إبراهيم باستخفاف هذا الملك لعقول الناس، لأنه كلامه كلام خف هذا، يعني لم يقل له مثلا: طب أحيي من قتلت، مش الملك قال أنا أحيي وأميت ثم قتل إنسانا، طب ممتاز أحيي من قتلت إن كنت صادقا، لا لم يقل له ذلك، وإنما عدل بذكاء في حواره ومحاجته إلى ما لا نظير له من أفعال البشر، لا يشترك معه باللفظ شيء، بل لا يكون إلا بفعل العظيم مالك الملك. فالملك الآن يعني سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام حاجه، حاج الملك، وسأله أن يخرج الشمس من مغربها لا من مشرقها، يعني كأنه قال ما دمت تملك التصرف في الخلق والكون فاجعل الشمس غدا صباحا تشرق من مكان غروبها. فما كان من هذا المفتري إلا أن بهت، بهت يعني أصابته الحيرة، أخرس، لا يتكلم، عجز، لم يجد ما يعترض به. والله لا يهدي القوم الظالمين. شوفوا يا جماعة، أن يكفر العبد بخالقه ورازقه ومالكه ثم يزعم أن ذلك بيديه، يزعم أن الرزق والملك بيديه، ثم يدعو الناس لعبادته وهو مخلوق، هو مخلوق لا حول له ولا قوة، هذا من ظلم العبد لنفسه ولغيره. ومثله لا يهديه الله لكفره وعناده وافترائه على الله. فالظلم، ركزوا معي، فالظلم يحول بين المرء وبين أن يتأمل في عظمة الخلق ويعمل الفكر ليصل إلى توحيد نقي خالص يريحه من التخبط والضلال. والله لا يهدي القوم الظالمين، يعني الآية في ختامها تدل على أن هذا النمرود لم يهتدي ولم يطع سيدنا إبراهيم عليه السلام في دعوته مع وضوح حجته وظهورها. ذكر بعض أهل التفسير أن الله تعالى عجل لهذا الملك عقوبة في الدنيا قبل الآخرة، فقد أرسل الله عليه وعلى قومه البعوض ودخلت واحدة منها في أنفه وما خرجت لسنوات حتى أهلكه الله بها ومات. قصة ثانية، أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه. هذا بيان آخر يظهر عظمة الله وقدرته، بيان فيه زيادة إقامة حجة على الذين كفروا بالرب العظيم. أكثر الأقوال أن هذه القرية هي قرية بيت المقدس، وفي اسم هذا الرجل أقوال واجتهادات عدة. جاء عن غير واحد من الصحابة أن هذا الرجل اسمه عزير، وهو رجل من بني إسرائيل، من بني إسرائيل. الآية تبين أنه مر على قرية وهي خاوية، خاوية ليس فيها أحد من الناس، خاوية على عروشها يعني سقطت سقوف بيوتها والجدران، لا بناء فيها، لا سكان. ثم لما رأى شدة خرابها وما حل فيها من دمار قال كيف سيرجع الله القرية هذه إلى ما كانت عليه من العمران والخيرات، كانت أرض عمار وخير، يعني كأنه استبعد أن ترجع عمارا بعد أن أصبحت خرابا، أو أنه أحب أن يزداد بصيرة في إيمانه، كقول سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام في الآية بعدها ربي أرني كيف تحيي الموتى. يعني سؤال هذا الرجل هنا وسؤال سيدنا إبراهيم عن كيفية الإحياء لا عن وقوعه، هم مؤمنون لكن كيف يكون ذلك، يعني أن يحيي هذه الله بعد موتها كيف يحييها. فأراه الله تعالى آية من آياته أماته 100 عام عادت فيها القرية إلى حضارتها وامتلأت بسكانها ثم أحياه. قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. لما أحياه الله تعالى سأله كم لبثت فيما لبثت فيه، فأجاب يوما أو أقل. الظاهر، الظاهر أن الله تعالى أماته عند شروق الشمس وقدر إفاقته في آخر النهار قبل غروب الشمس، فظن أنه لبث يوما أو أقل. ومخاطبة الله تعالى لمن اصطفى، لأن ربنا قال له كم لبثت، هذه علامة على تكريمه ورفعة شأنه، وربنا جعل خبره آية لأهل الإيمان الذين يصدقون بخبر الوحي ولا يكذبون أو يشككون، يعني ربنا جعله آية لأهل القرية. الذين فقدوه 100 عام حتى عرفوه بصفاته وتحققوا منها وأخبرهم الخبر بعد أن جاءت أجيال متعددة وكبرت. السؤال هل كان من الله تبارك وتعالى هذا السؤال كان من الله مباشرة لهذا الرجل؟ ربنا قال في سورة التوبة: وما كان الله لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. فالآية تحتمل: قال لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. أخبره الله أنه إنما لبث وأقام ومكث 100 عام ظهرت فيها قدرة الله تعالى التي لم يدركها ويعلمها، طعام وشراب لم يتسنه يعني لم يتغير لم يتعفن بقي كما هو. ثم أمره ربنا أن ينظر كيف أصبح حماره عظاما ليتيقن أنه مكث 100 عام. ثم أحيى الله حماره أمامه ودعاه إلى أن ينظر في ذلك، يعني تأمل كيف ينسز الله عظم حمارك، يعني كيف يحيي، يجمع، يركب بعض على بعض، يكسوه باللحم، يقيمه، يبعث فيه الروح، كل ذلك بمرأة من هذا الرجل. ثم أخبره بأنه، لأن ربنا قال هيك: ولنجعلك آية للناس، يعني سيخلد ورب العالمين سيبقي ذكره وذكر ما جرى معه ليكون آية وعلامة لكل الناس، من عاش منهم زمانه ومن سيأتي بعدهم، لعلهم يوقنون ويؤمنون حق الإيمان بعظمة الرب وبالبعث وبالنشور. ويرى بعض المفسرين أن الحمار بقي حيا لم يمت طوال 100 عام، هيك بعض التفسير بفسر الآية: انظر إلى حمارك، يعني انظر إلى الحمار كيف بقي حيا لم يمت طوال 100 عام. طب العظام، وانظر إلى العظام، قالوا العظام التي أمر أن ينظر إلى إعادتها وكسوتها باللحم هي عظام أهل القرية التي مر عليها يوم أن كانت خاوية على عروشها. قال الله تعالى في ختام الآية وفي ختام الصفحة: فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. فلما رأى ما رأى أظهر علمه السابق بقدرة الله التي رآها عيانا، وعنده علم سابق جيد، لكن الله زاده إلى علمه علما، فزاد إيمانا إلى إيمان ويقينا إلى يقين. والمقصود أنه علم من قبل قدرة الله تعالى على إحياء الموتى وإحياء الأرض الخراب، ثم ازداد إيمانا ويقينا برؤية ذلك. أخيرا تأملوا كيف تولاه الله وحفظ عليه إيمانه ودينه وبين له من دلائل عظمته وقدرته ما يجعله قادرا على معرفة الحق من الباطل. اسأل الله من فضله فإنه كريم جواد جل في علاه. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.